بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. هذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه أو الفتوى والقضاء في نهاية الدولة العثمانية التي كانت تحكم بمذهب أبي حنيفة، وهي عبارة عن كتاب جمع القواعد الفقهية سردا، ثم بعد ذلك بين مباحث المعاملات مرتبة على مواد قانونية. ونقرأ هذا الكتاب بعد أن أكرمنا الله عز وجل وأنهينا كتاب مرشد الحيران للشيخ قدري باشا وزير الحقانية في الدولة المصرية. فلذلك الآن هذا الكتاب يصلح أن يكون مرجعا للفتوى، ويصلح أن يكون مرجعا للقضاء، ويتحاكم إليه الناس عند خلافاتهم في الأمور، في أمور المعاملات.
نعم. سيكون صورة التقرير الذي تقدم للمرحوم علي باشا صدر العظام.
دعنا نكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة محتوية على مقالتين، المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه. المادة الأولى: الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية والمسائل الفقهية، إما أن تتعلق الفقه علم بالمسائل الشرعية
خلصنا
العملية.
تمام، انتهى التعريف. طبعا أخواننا، هذا تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية. لما قال الأحكام الشرعية خرج بها الأحكام غير الشرعية، لما قال العملية خرج بها الأحكام الشرعية غير العملية، كالعقائد والأخلاقيات وما شابه ذلك. العلماء يضيفون أيضا قولهم مكتسبة من أدلتها التفصيلية، يعني لا يسمى الفقيه فقيها حتى يكون استنباطه أو يكون أخذه للفقه من الأدلة وليس تقليدا. فلذلك الفقه عند المتقدمين يساوي الاجتهاد، فالفقيه هو المجتهد. وأما عند المتأخرين فكل عالم بالأحكام الشرعية وإن لم يكن من الأدلة فإنه يسمى فقيها على سبيل الرخصة والتجوز. وهذا ما تشير إليه هذه المادة، أنه لم يشترط المكتسبة من أدلتها التفصيلية على أنه مذهب المتأخرين من الفقهاء. نعم.
والمسائل الفقهية،
الآن المسائل الفقهية أخواننا، نحن الآن نخطئ عندما نحصرها في قضايا العبادات فقط أو في قضايا الزواج والطلاق فقط. والسبب في ذلك أن مرجع الناس إلى الدين غالبا فقط في هذه المسائل، في العبادات وفي أحكام الزواج والطلاق. وأما في المعاملات وغير ذلك من قضايا الفقه فإنهم يرجعون فيها إلى القوانين الوضعية، بينما الأصل في المسلم أن يرجع إلى شرع الله عز وجل في أحواله كلها. يعني عقد الربا إذا أجازه القانون وحرمه شرع الله، ما حكمه على المسلم؟ هو حرام. طيب هل يحق لمسلم أن يستند على جواز هذا الأمر أنه حلال في القانون؟ الجواب لا، لأن الإنسان المسلم متعبد بشرع الله تبارك وتعالى. نعم.
والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات، وإما أن تتعلق بأمر الدنيا وهي تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبات.
أولا المناكحات، يعني أحكام الأسرة بدءا من تأسيسها إلى ما يعرض عليها من طلاق وظهار وإيلاء وعدة وما لها من أحكام حضانة ونفقة، ثم ما ينبني على ذلك من أحكام وصية وإرث وغير ذلك. نعم.
فإن الباري تعالى أراد بقاء نظام هذا العالم إلى وقت قدره، وهو إنما
إلى وقت قدره.
وقت سنتين قدره. طيب. إلى وقت قدره. وهو إنما يكون ببقاء النوع الإنساني، وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتوالد والتناسل.
طبعا لا عبرة أخواننا بالعلاقات التي تكون خارج نظام الأسرة، لأنها توالد ظاهرا لكنها قتل معنوي للذرية حقيقة. لذلك ذكر الله الزنا في الآية الكريمة بين قتلين، ذكر جريمة الزنا بين قتلين. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال بعدها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر جريمة الزنا بين قتلين، لماذا؟ لأنها قتل معنوي لهذا الولد، الولد الذي ينشأ من غير أسرة، كأنك قتلته قتلان معنويا. فإذا التكاثر والتوالد والتناسل لا بد أن يكون في ظل نظام الأسرة التي ضبطها شرع الله عز وجل. نعم. هنا شو قال؟ هنا التوالد إيش؟ التناكح بين ذكر وأنثى، يعني العلاقة الزوجية والاستمتاع محصور فقط بهذه الطريقة. استمتاع الرجل في المرأة بالذات مزواج مثلي، يعني لو هلأ مهما تغير الزمان نقول لا يجوز للمثليين أن يأخذوا، يعني أن وضعهم على أنهم أناس شرعيون أو ما شابه ذلك. أخواننا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن منسكر المقدمات مشان ما نوصل إلى الهاوية. غيرنا بيفتح المقدمات وبس يوصلوا للهاوية بيبحثوا على الحلول. نحن نقول هذا الأمر بالأصل ممنوع شرعا، إذا معنى ذلك ما في حاجة، إحنا ما عندنا ظاهرة مثليين لإلى الحلول، وإنما هذه ظاهرة تهب علينا من المجتمعات التي فسدت وأفسدت. نعم.
ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور.
عم توصل أنت الكلام ببعضه.
ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص.
خلاص طهر كلام. والإنسان كلام جديد.
والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية إلى الغذاء واللباس والمسكن.
طبعا إذا الإنسان لا يعيش وحده، ولا بد أن يكون بيننا تعاون وتكامل في المصالح.
وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الأفراد. والحاصل أن الإنسان من حيث إنه مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات، بل يحتاج إلى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية.
والله عز وجل جعل النظام الذي ينظم حياة الحيوان نظاما غريزيا غير مكتسب. نعم. ومن جهة ثانية هو لا يتطور، يعني مجتمع النمل منذ أن خلقه الله هذا نظامه ما تغير ولا بيتطور. ليه؟ وذلك لأنه لم يطلب من الحيوان أن يعمر هذه الأرض، بينما الإنسان طلب الله منه أن يعمر هذه الأرض. هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، إذا معناها طلب منا أن نعمر الأرض، فلا بد لنا من نظام متطور يرقى بالإنسان من حالة إلى حالة. هذا النظام أخواننا مكتسب، بمعنى أنه يأتينا من شرع الله عز وجل، والجهة التي تضبط علاقة الإنسان بالإنسان هي شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه.
يسأل بقى الإنسان أخواننا إشكال، أنه كيف يتطور نظام الإنسان في حياته وشرع الله ثابت؟ نقول له ببساطة، الشرع إخواننا مع ثباته وقوته لكن فيه من المرونة ما تسمح بتطور حياة الإنسان بالاتجاه السليم دائما. النظام الإسلامي يضمن سلامة المجتمع الإسلامي ويحقق تطوره بالاتجاه السليم. لذلك إخواننا منلاقي الآن أنه نظام مثلا المعاملات والمناكحات في الإسلام ليس فيه من الضوابط ما في العبادات، لأن العبادات يطلب ثباتها شكلا وصورة، بينما في المعاملات والمناكحات وما شابه ذلك بعضها لا، في تطور، لكن تطور ضمن الأطر التي أذن الله بها. يعني الآن أحكام البيع والشراء مثلا، في عنا الآن عقود جديدة نشأت كلها بتدخل وين؟ ضمن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية. إذا لا مانع من إدخال شيء جديد يدخل ضمن القواعد المرنة في شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه، فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية.
قوانين مؤيدة.
إلى قوانين مؤيدة شرعية.
في أمر مؤيدة يعني قوانين لها آثارها في العقوبات. من لم يفعل ذلك يعاقب بكذا. أما إذا كان وضعنا قانون ليس له مؤيدات، وهيك ما له قوة إلزام. مبنى القانون على الإلزام، وإلزامه بإيش؟ بما وراءه من المؤيدات. مثلا الله حرم الزنا، جعل له مؤيد وهو الجلد. حرم السرقة، جعل له مؤيد وهو القطع. إذا معنى ذلك لما الإنسان الآن يعني يضعف دينه وإيمانه يحمله على الاستقامة العقوبات، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم.
يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج، وهي قسم المناكحات من علم الفقه، وفيما به التمدن من التعاون والتشارك، وهي قسم المعاملات منه، والاستقرار أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء، وهي قسم العقوبات من الفقه. وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات. شو عندكم عليها؟ هذا يوجد؟ غين وبقى سيدنا. شو الكلمة هي؟ ما فهمتها.
شو بعدها؟
استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة.
غب استخراجها؟
ما بعرف. طيب. غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب، وتقسيم الكتب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول. فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول، إلا أن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل.
تمام. يعني عندنا قواعد فقهية إخواننا هي ضابطة لفروع كثيرة في الفقه. نعم. ومن خلال ضبط هذه القواعد يسهل على الإنسان قارئ الفقه أن يضبط جزئيات مسائل الفقه. نعم.
وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان، فلذا جمعت 99 قاعدة فقهية، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي. ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع، لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر. المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية.
إذن هذه إخوان القواعد، أولا هي قواعد كلية أو أغلبية. لما نقول كلية إذا ما في استثناءات، لما نقول أغلبية إذا فيها استثناءات، فربما يكون بعض المسائل تظن أنها تدخل في هذه القاعدة وترجع إلى الفقه فتجد أن هذا الفرع مستثنى من هذه القاعدة. لذلك قال العلماء ولا يجوز الفتوى بالقواعد الفقهية. يعني الآن بناء على القاعدة الفقهية بقول الحكم هيك؟ لا، لأنه ما أدراك لعل هذا الفرع مستثنى، فما نعرف. ثم هذه القواعد إخواننا يجب أن نفهمها فهما دقيقا حتى نعرف المطلقة منها والمقيد العام والخاص منها، وربما البعض يقيد بعضا والبعض يخصص البعض الآخر وهكذا. فلا بد من الفهم الدقيق ولا نكتفي بالمرور عليها مرورا سريعا. هلا نحن الآن إخواننا بالفصل الثاني الآن لح نذكر قواعد سردا، نذكر قواعد إخواننا سردا، واتفقنا أننا سنشرح هذه القواعد في كتاب الذي نقرأه أيضا أشباه النظائر. أشباه النظائر لابن نجيم أتى على هذه القواعد ووضحها ووضع قيودها ووضع تطبيقاتها في كتب الفقه. لذلك إخواننا نحن الآن فقط سنمر على هذه القواعد سردا حتى ننتقل إلى أحكام المعاملات، ثم بعد ذلك أن هناك مجال آخر لشرح هذه القواعد نفردها بكتاب مستقل هو كتاب الأشباه والنظائر. نقف إخواننا عند هذا الحد اليوم. الحمد لله رب العالمين.